بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا زلنا في دراسة شرح العقيدة الطحاوية للشارح الإمام ابن أبي العز الحنفي، ولا زال يشرح في قول المؤلف رحمه الله تعالى الطحاوي: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. فلا زال يتكلم عن أو يشرح هذه العبارة: إن الله واحد لا شريك له. فدخل الكلام على الشرك وحدوثه وفروعه، وتكلم على التوحيد بأنواعه، وتكلم على مسألة تقرير توحيد الربوبية بعدة أدلة، و تكلم على شهادة الرب جل وعلا، شهادة الرب جل وعلا لنفسه بالوحدانية، شهادة الرب جل وعلا لنفسه بالوحدانية، وذلك بقوله جل وعلا وبيانه وإعلامه ثم إلزامه لعباده بها، أي أمره لعباده بأن يوحدوه وحده لا شريك له، وأن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن لا يصرفوا العبادة لسواه. المؤلف سلك أو قرر أو أثبت هذا التوحيد بعدة أدلة، كل ما ذكر المؤلف وما سيذكره اليوم يتلخص في 6 أدلة يقرر بها توحيد الربوبية، والذي يخلص منه إلى الإلزام بتوحيد الألوهية أو بتوحيد العبادة. قرر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة ب6 أدلة، والغرض من هذا التقرير أنه يلزم من أقر بتوحيد الربوبية، يلزمه بالإتيان بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية. وهذه الأدلة 6 التي قرر بها المؤلف رحمه الله تعالى هذا التوحيد، ألخصها لكم في الآتي: أولا، دليل الفطرة، وسبق الكلام عليه، وأن الإنسان مركوز في فطرته الإقرار بالصانع أو بالخالق، والإذعان له، ومحبته، لأن هذا ما ينفعه، وهو مركوز فيه السعي إلى ما ينفعه، دليل الفطرة. الدليل الثاني، وهو الاستدلال على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، الاستدلال عليه جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا سيأتي بعض الكلام عليه إن شاء الله في هذه الليلة، الاستدلال على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله. ومن ذلك قول الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تفرقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تفرقنا ولا صلينا. وسيأتي الكلام على هذا الدليل بأمثلته إن شاء الله في درس الليلة. الثالث دليل الآيات، دليل الآيات، والآيات قسمان: آيات قولية متلوة. دليل الآيات، الآيات قسمان: آيات قولية متلوة، ومنها القرآن الكريم، فقد ذكر لنا فيه جل وعلا الأمر بتوحيده، وبين كيف نوحده، وبين ما يتعلق بإثبات أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. دليل الآيات ينقسم إلى قسمين: آيات قولية وآيات عيانية. وآيات عيانية مشاهدة، آيات عيانية مشاهدة، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، وهي التي تسمى بالآيات الأفقية. يعني في الكون، يعني الآيات الكونية، وفي أنفسهم، في نفس الإنسان، في تركيبها، في ما جعل فيها من بديع الخلقة والإحكام. الدليل الرابع المقاييس العقلية والأمثال، المقاييس العقلية، وهذا قد مر بنا بعضه، ويدخل في ذلك دليل التمانع، دليل التمانع العقلي، دليل التمانع في الربوبية، والذي يؤخذ منه التمانع في الألوهية، وفصلناه لكم كثيرا. دليل التمانع، وأنه لو كان هناك إلهان اثنان متكافئان، أو لو كان هناك إلهان وأراد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، فإما أن ينفذ مرادهما معا وهذا مستحيل، وإما أن لا ينفذ مراد أحدهما وهذا ممتنع لأنه يدل على عجزهما، وإما أن ينفذ مراد أحدهما فيكون هو الإله الرب القاهر الغالب الذي يستحق أن يعبد. وهذا التمانع في الربوبية يلزم منه إثبات التمانع في الإلهية، لأنك إذا أثبت أن هذا هو الرب الخالق القادر القدير والذي له الملك والخلق، فلابد أن تثبت له الأحقية في العبادة، وأنه الذي يجب أن يفرض بالعبادة وحده لا شريك له. ومن المقاييس العقلية أيضا دليل يسمى دليل العناية، العناية والخلق، دليل العناية والخلق، ومثاله خلق الإنسان، حيث كان نطفة خرج من بين الصلب والترائب، ثم جعل في قرار مكين، جعل في قرار مكين في ظلمات ثلاث، في الرحم لا يصل إليه أحد، لا يستطيع الأب أن يوصل إليه نفعا، ولا تستطيع الأم أن توصل إليه نفعا، انقطع عن الخلائق كافة. ربنا جل وعلا هو الذي يجعل هذه النطفة علقة ثم مضغة مخلقة أو غير مخلقة، ثم تكسى عظاما ويجعل فيها الجوارح، العين والأذن والأنف واليدين واليدان ونحو ذلك. فمن الذي فعل بهذه النطفة في هذا المكان البعيد المظلم الذي لا يصل إليه أحد من الخلق؟ من الذي فعل بهذه النطفة التي هي الماء المهين ملقاة أوصلها إلى ما أصبحت في أحسن تقويم وفي أحسن صورة، ولن تمتد إليها يد إنسان، ولا يستطيع الإنسان أن يصل إليها، بل إذا وصل إليها أفسدها. وذكرت لكم مرة أن أحد علماء الغرب أراد أن يتتبع عن طريق المنظار أو الأشعة، أشعة الليزر أو فوق الصوتية أو نحو ذلك، تطور هذه النطفة منذ أن وضعت في الرحم، وصار يتتبع تدرجها، أصبحت علقة لا حراك فيها، وأصبحت مضغة لا حراك فيها، قطعة من اللحم بمقدار ما يمضغ في الفم. ثم بعد ذلك صورة أيضا ولا حراك فيها، ثم بعد ذلك تحركت نفخ فيها الروح بأمر الله جل وعلا. فقال ذلك العالم الكاتب بكلمته المشهورة باللغته الإنجليزية There is God، يعني هذا هو الإله الذي فعل هذا، هذا هو الإله الذي فعل هذا. يعني مهما حاول الناس أن يصلوا إلى هذه النطفة أو يجعلوها تتحرك، لو اجتمع أهل الأرض جميعا بكل علومهم وبكل ما يملكون ليجعل هذه القطعة من اللحم في الرحم تتحرك حركة كثيرة جدا، حركة طبيعية لما استطاعوا. فهذا أحد الأدلة العظيمة على الباري جل وعلا، ويسمى بدليل العناية والخلق، يسمى بدليل العناية والخلق. هذه أربعة أدلة. والدليل الخامس هو إجماع الرسل، هو إجماع الأمم، عفوا معجزات الرسل السادسة، إجماع الأمم على أنه إجماع الأمم، إلا من شذ والشاذ لا حكم له، على أن هذا العالم لابد له من خالق أو يسمونه الصانع، والأمم كلها كما قلنا مجمع على ذلك، وإن كانت اختلفت أمم عن أمم أخرى في طريقة الإثبات أو في وجود الشريك في بعض الخلق كما ذكرنا عن الدهرية والثانوية الذين يقولون بإلهين اثنين، والقدرية ومشركي العرب ومشركي المشركون الذين كانوا في قوم إبراهيم وغير هؤلاء، فإن الجميع يمنع منعا باتا أن يكون العالم صانعين متماثلين في الصفات والأفعال، يمنع هؤلاء جميعا أن يكون للعالم صانعان متماثلان في الصفات والأفعال. فالأمم كلها مجمعة، ومن أنكر منهم في الظاهر كفرعون فإن هذا الإنكار في الظاهر كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما قال تعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. والدليل السادس هو المعجزات، معجزات الرسل. فدليل المعجزات تبين أن هؤلاء الرسل مرسلون من عند الله جل وعلا، وهذه المعجزات تصدق من تصدقهم وتصدق من أرسلهم، وتدعو إلى الإيمان بمن أرسلهم. وسأتي إن شاء الله هذه الليلة الكلام على بعض هذه الأدلة التي لم يسبق الحديث عنها، سبق الحديث عن بعض هذه الأدلة مثل إجماع الأمم والمقاييس العقلية، وإن شاء الله سيأتي في كلام المؤلف أو الشارح هذه الليلة بعض أو باقي هذه الأدلة، وقد لخصتها لكم حتى إذا مررنا بها تعرف أن هذا الموطن تابع لذلك الدليل، فتجتمع عندك تلك الأدلة على تقرير هذا التوحيد. وبعض ما سنذكره اليوم مكتوب ومشروح بأسلوب سهل، وبعضه فيه اختصار لأن المؤلف رحمه الله تعالى نقل كثيرا من هذه المباحث التي نقرأها هذه الليلة، نقلها من مدارج السالكين لابن القيم، نقل منها كثيرا، وكذلك نقل الكثير منها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع المجلد 14، فاختصر فحصل هناك في الاختصار بعض الصعوبة على الطالب، لأنه قد يختصر أشياء من باب تكرير العبارة أو الأمثلة فيختصرها فيحصل إشكال على الطالب. فنبحث بكامله كما سأذكره لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى موجود في مدارج السالكين، وسأذكر إن شاء الله في كل موضع مكان النقل من المدارج ومن الفتاوى بإذن الله جل وعلا. فالذي يفهم مما ذكره المؤلف هنا فبها ونعمت، وإلا فبإمكان الطالب أن يرجع إلى الأصل، أصل كلام ابن القيم في المدارس أو كلام شيخ الإسلام فإنه قد يفهمه بصورة أسهل مما ذكره المؤلف هنا. وكما ذكرنا في أول الدروس أن المؤلف الشارح ابن أبي العز لم يصرح باسم الشيخين في النقل نظرا لما كان في عصرهما وفي عصر المؤلف من الحرب الشديدة على شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك على تلامذته ومنهم ابن القيم. فالمؤلف كان يكتفي بالنقل والعبرة بالقول لا بالقائل، فلذلك لم نصرح بأسماء الشيخين رحم الله الجميع. نقرأ الآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفاته، لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقه من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وفق الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا البحث نقله المؤلف رحمه الله تعالى من مدارج السالكين المجلد الثالث من صفحة 30 بعد 430، وهو موجود في الفتاوى المجلد 14 من صفحة 168 إلى 190. وهذا المبحث الذي معنا داخل في ما ذكرناه في الأدلة، وهو الدليل الثالث، دليل الآيات. وقلنا الآيات قولية وعيانية أو خلقية أو كونية، فنحن الآن في دليل الآيات القولية، الآيات القولية المتلوة في كتاب ربنا جل وعلا. فربنا جل وعلا أنزل علينا كتابا من كلامه ومن قوله ومن حديثه جل وعلا، فهذه هي الآيات المتلوة التي عرفنا بها بكماله المقدس سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، وشهد فيها لنفسه بالوحدانية جل وعلا وبصفات الكمال والجلال. هذه الآيات، دليل الآيات القولية. وهذا الذي الآن سنشرحه. يقول المؤلف: وإن كان لا ينتفع بها إلا ببيانها، يعني بهذه الشهادة، فهو سبحانه قد بينها، بين شهادته لنفسه بالوحدانية، بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع، الآيات السمعية، وهي هذه التي نتلوها. بالسمع معناها الآيات المتلوة، ومنها القرآن الكريم، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، وقوله وحديثه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. بطرق ثلاثة: السمع، عرفتموه، والبصر للآيات العيانية، تراها تبصرها بعينك، وهذه التي سنتكلم عليها بعد قليل، وبالعقل، الآيات التي تعرف بالعقل، وذكرنا منها المقاييس العقلية. فالآن سنتكلم عن الآيات المسموعة المتلوة، ولابد أن تنتبه معي إلى التقسيم الذي ذكرناه في الأدلة، حتى تضع كل جزئية في مكانها الصحيح مما سنذكره. قال: أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله. آياته المتلوة التي نتلوها، نتلو آيات الكتاب، آيات القرآن المبينة لما عرفنا من صفات كماله، يبين في هذه الآيات ما ينبغي أن يوصف الله جل وعلا به من صفات الكمال والجلال والعظمة والمجد، من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها، الوحدانية وغيرها من صفات الله جل وعلا الكثيرة، أنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار العزيز الجبار المتكبر الحكيم الخبير الغفور الرحيم إلى آخره. يقول: بينها غاية البيان، بينها غاية البيان، وهذه الكلمة ضع تحتها خطا مهمة، بينها غاية البيان، يعني لا نحتاج إلى بيان الفلاسفة ولا الصوفية ولا إلى بيان المتكلمين والمتحذقين والمتحيرين الذين يزعمون أن ما في القرآن من صفات الله جل وعلا غير مفهوم ولا يفهم ولا يعقل، وأن الأخذ بهذه الظواهر ضلال وكفر كما ذكرنا لكم في درس الأصول. الصواب أن الله جل وعلا بين صفات كماله غاية البيان، وضحها وأوضحها غاية الوضوح. لماذا؟ يقول: لأمرين، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، فالقرآن بلسان عربي ليس أعجمي، ليس أعجميا حتى نقول لا نفهم ما فهمنا، لا، نزل بلغة واضحة بينة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رسول عربي فصيح، بل هو أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. فالكتاب مبين ومبين لصفات الله جل وعلا ولصفات كماله المقدس، والرسول كذلك فصيح ومبين وأمر بالبيان صلى الله عليه وسلم. يقول: لا كما يزعمه الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي الذي هو تلميذ الجعد بن درهم، والذي قتله، يعني قتل الجهم سلم بن أحوز في عام 28 بعد المئة، وهو وشيخه الجعد أول من قال بتعطيل الله جل وعلا عن صفاته وصفات كماله، فالجعد أول من قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وانتشر تلك المقالة بعد ذلك مقالة التعطيل، إلى أن صار التعطيل بعد ذلك تعطيل كلي وجزئي، ومشى على ضربهم المعتزلة يقول لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال اللذان اعتزلا مجلس الحسن البصري، وبدأ في الاعتزال بتكفير أو قوله بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، ليس المؤمن ولا هو كافر في الدنيا، أما في الآخرة فحكموا بتكفيره أو بتخليده في النار. هذا كان بداية المذهب، وبعد ذلك دخل فيه مذهب الجهمية من التعطيل، تعطيل الصفات على ما سيأتي شرح التفصيل بعد ذلك. لا كما يزعم الجهمية ومن وافقه من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات. إذا المؤلف هنا يتدرج في ذكر النفاة، ذكر الجهمية وهم معطلة لكل الصفات إلا صفة الوجود، والمعتزلة المعطلة للصفات والمثبتة للأسماء، وبعض العلماء يقول يثبتون ثلاث صفات الحياة والعلم والقدرة، ثم بعدهم معطلة بعض الصفات هم الأشاعرة والماتريدية ومن قبله من الكلابين. فالأشاعرة كما تعلمون يثبتون سبع صفات مجموعة في قولنا له الحياة والكلام والبصر، الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة علم واقتدر، السمع والإرادة والعلم والقدرة، هذه سبع صفات يثبتها الأشاعرة مجموعة قولنا له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر. ونحن لن نصل الآن في الكلام معهم، وإنما لكل سيأتي الكلام عليه في موضعه، لكن نحن نتكلم على تدرج المؤلف في ذكر المعطلة والنفاة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة، لو كان كذا لكان كذا عندهم ما كذا الأشاعرة ومن قبله من المعطلة، لو أثبتنا له الصفات فهذه الصفات عندهم تسمى بالأعراض، فيكون الرب جل وعلا محتاج إلى هذه الأعراض إلى هذه الصفات، وهذا الاحتياج نفسه نقص، لأن المحتاج إلى الأعراض إلى الصفات يسمونه بالحادث، وعندهم مسألة تسمى حلول الحوادث سيأتي الكلام عليها. فالمقصود عندهم احتمالات توقع في الحيرة، حتى أن الواحد من هؤلاء المتكلمين يجلس إلى الفجر ويضع الملحفة على رأسه يقول لو كان كذا لكان كذا ولو أثبتنا كذا لزم كذا، حتى يطلع الفجر ولم يصل إلى شيء بل لا يصل إلى الحيرة والاضطراب والشك والعياذ بالله تعالى. أما طريقة القرآن فهي طريقة فيها الثبات والهداية والصراط المستقيم، من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني ما قاله هؤلاء وما زعمه هؤلاء ينافي أن الله جل وعلا أنزل الكتاب بيانا للناس ومبينا للناس، وما فرط جل وعلا فيه من شيء، ما فرطنا بالكتاب من شيء، وكذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس. فإذا كان ما قاله هؤلاء حقا فإن هذا معناه أن الكتاب لم ينزل بيانا للناس، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا للناس ما نزل إليه، وكان هذا في طعن في الرسالة وفي الرسول. فلذلك هنا الشيخ يبين أن القرآن فيه أكمل البيان، قال كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام راء تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. كيف يكون القرآن بيان للناس وهو هدى وموعظة وأنتم تزعمون أنكم لن تخرجوا إلا بالحيرة والاضطراب والفوضى الفكرية، وسبب ذلك أنكم لم تعتمدوا على الكتاب المبين في بيانه، وإنما اعتمدتم على عقولكم في زعمكم أن العقل مقدم على النقل. هذا الزعم الكاذب الذي أوقعهم في الحيرة. إذن هذه الآيات التي ذكرها الشيخ تدل على أي شيء؟ تدل على أن القرآن بيان ومبين ومبين. ثم أتى المؤلف بأدلة تدل على أن الرسول مبين صلى الله عليه وسلم، وأمر بالبيان وبالتبيين، فقال فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه، والصحابة نقلوا هذا البيان وبينوا للتابعين ومن بعدهم. ودعوى أن القرآن ليس فيه البيان وأن الرسول لم يبين فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان، أو اتهام له بالجهل، أو وصمه بالجهل صلى الله عليه وسلم. يعني إما أنه علم ولم يبين فهذا اتهام بالكتمان، أو أنه لم يعلم أصلا فهذا رمي له بالجهل وحاشاه صلى الله عليه وسلم من كلا الأمرين، أو أنه بين والصحابة لم ينقلوا هذا البيان، وهذا تكذيب لشهادته صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا الكلام الذي يقوله ذكر شيخ الإسلام في الرد عليهم في أول الفتوى الحموية الكبرى. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة. تأتي السنة مبينة يعني إيه؟ يعني تأتي بأحكام جديدة لم تكن في القرآن الكريم. قد تأتي بأوصاف لربنا جل وعلا ليست في القرآن، كما أنها تأتي بأحكام تعبدية ليست في القرآن. فمثلا إن الله حيي ستير، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذه أوصاف لرب جل وعلا وأسماء له جل وعلا. إن الله محسن يحب الإحسان، إن الله رفيق يحب الرفق، هذه كلها جاءت بها السنة وليست في القرآن. فالسنة مبينة، وكذلك السنة مقررة لما دل عليه القرآن، يعني تأتي تقرر وتؤكد ما في كتاب الله جل وعلا. إذن هي تبين ابتداء أو تقرر وتؤكد ما في كتاب ربنا جل وعلا. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان، إلى رأي فلان، ولا إلى ذوق فلان، إلى رأي فلان يقصد بهؤلاء المتكلمين. إذا كان يريد الرأي هنا في مسائل العقيدة فالمقصود به المتكلمون، والفلاسفة الإسلاميون كما زعم، ولا إلى ذوق فلان. الأذواق هذه والمواجيد عند الصوفية والمكاشفات، الذوق والكشف والوجه كلها عند الصوفية، وهي عندهم طرق لمعرفة الحقائق كما زعم. عندهم الذوق والمكاشفات والمنامات والوجه عندهم طرق لمعرفة الحقائق والوصول إلى الحقائق، ويجعلون كتاب الله جل وعلا جانبا، يقصونه جانبا. إذن الفرق بين هؤلاء وبين المتكلمين أن بأن المتكلمين والفلاسفة والعقلانيين يقدمون عقولهم على النصوص، النقل يؤخرون أو يقدمون عليه العقل. وشيخ الإسلام رد عليهم في كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل في حوالي 10 مجلدات، هو مطبوع وموجود بين الناس. والآخرون هم الصوفية ومن مشى في دربهم من الاتحادية والحلولية، أتباع ابن عربي وابن الفارض والحلاج وأمثال هؤلاء، لجأوا إلى الكشف والذوق والمنامات والوجه، فقدموا كل هذا على النقل وعلى النقل وعلى ما جاء في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا معنى كلام الشيخ: لم يحوجنا ربنا سبحانه إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا، ولذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، مختلفين في الكتاب ومخالفين للكتاب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. فقلنا أن هؤلاء الذين خالفوا الكتاب والسنة مختلفون ومضطربون، هم مختلفون لأنهم خالفوا الكتاب. لماذا؟ لماذا هم مختلفون؟ الجواب: لأن أصحاب العقول اعتمدوا على عقولهم، فإذا تناقض واختلف عقل فلان مع عقل فلان فبأي شيء يرجحون؟ عقل من يقدم ويرجح؟ عقل زيد ولا عقل عبيد؟ بكر ولا عمر؟ إذا اختلف 10 من أصحاب العقول ولجأوا للتحكيم العقلي بدون مرجح آخر، كيف سنحكم بينهم؟ فهم لا يزالون مختلفين. فلذلك قال كبيرهم ويعتبر المؤسس الكبير لمذهبهم الرازي، فخر الرازي ابن خطيب الري صاحب التفسير الكبير المعروف من مفاتيح الغيب، وصاحب أكبر كتاب عندهم كتب الأشاعرة اسمه تأسيس التقديس، والذي رد عليه الشيخ ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية، قال مستكيا حاله مبينا مآله ونهاية ما وصل إليه، قال: نهاية إقدام العقول عقال، نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. انظر إلى ما وصل إليه: وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نهتفل من بحثنا طول عهدنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا كبيره، وقد مات هذا الكبير بعيدا عن الناس في كهف في أحد الجبال، ومعه أحد تلامذته وأملاه بوصية. قال الحافظ ابن حجر: تدل على حسن اعتقاده، يعني يبدو أنه رجع في آخر عمره، يبدو أنه رجع في آخر عمره، وهذا الرجوع إجمالي غير معروف تفاصيله. ومن كبارهم أيضا الذين وقعوا في الحيرة والاضطراب إمامهم الكبير الشهرستاني عبد الكريم الشهرستاني، صاحب الملل والمحن، من أكبر كتب المذاهب والفرق. هو الذي قال: لقد طفت، وتروى أحيانا: لعمري لقد طفت، لقد طفت المعاهد كلها، لقد طفت المعاهد كلها، طاف المعاهد، لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم لف ودار وتعب، لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أجد إلا واضعا كف حائر على ذقن. يعني حاطط على دقن في ايده واحد يفكر، او قارعا سن نادمي، حاطط طبعه يقرع اصابع الندم. والجويني الكبير والصغير امام الحرمين ووالد امام الحرمين، الجويني إمام الحرمين قال: يا أصحابي لا تشتغلوا بالكلام، فوالله لو علمت أن الكلام صنع بي ما صنع أو سيصنع بي ما صنع ما دخلت فيه، ولقد خضت البحر الخضم ودخلت فيما نهاني عنه أهل الإسلام. ثم يقول في الأخير: الويل لابن الجويني إلا أن يتداركني الله برحمته، ويقول: وأنا ذا أموت على دين العجائز. وفي رواية: على دين عجائز ميسبور، يعني دين العوام، العوام الذين ليس عندهم هذه الأمور الفلسفية أو المنطقية، والذين ليس عندهم هذه الطرحات، وغير هؤلاء الذين وقعوا في الحيرة والاضطراب ولم يستفيدوا شيئا. فمنهم من رجع في آخر عمره كما روي عن الغزالي، وكما ذكر عن والد الجويني في رسالة تباع وتوزع اسمها الفوقية، وهي منسوبة لعبد الملك الجويني هو والد إمام الحرمين. فهذه الرسالة رسالة قيمة لو صحت نسبتها إليه، وكان طبعا المركز العام ووزعت، يذكر فيها كلاما جيدا في رجوعه، ويقول بأننا مشينا كثيرا نعتقد ما قاله الناس في نفس العلوم ونفس صفات العلو، صفة العلو وتأويل أدلة العلو، ثم وجدنا بالضرورة أن العام والكبير والصغير إذا أصابه أمر ونزل به خط رفع يديه إلى السماء وهرع إلى ربه يدعوه ويكرر دعاءه ويرفع يديه إلى السماء ووجهه إلى السماء، فهذا الدليل الفطري الضروري. من الذي علم هؤلاء الناس، العام الكبير الصغير، المرأة الرجل العجوز؟ فلم نستطع أن نقدم ما سمعناه من شيخنا يقصد الشاعر على هذه الأدلة التي في القرآن والأدلة الفطرية المثبتة للعلو والفوقية. ف فلذلك رجع وقال بإثبات علو الله جل وعلا وفوقيته. هذه الرسالة قيمة وجميلة، وليس طلب العلم يبحث عنها. رسالة للجويني الأب اسمها إثبات العلو والفوقية. عندما تقرأ هذه الرسالة ستصر يعني دليل هذا الرجوع، وأن الأدلة التي نصب الله جل وعلا لمعرفة كماله والدلالة على أسماء وصفاته لا يقف أمامها الأدلة العقلية التي زعموها، ولا البراهين العقلية التي زعموها، ولا الذوق ولا المكاشفات ولا المنامات التي يزعمها الصوفية. يقول: ولذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، كما وضحنا الآن، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، يقول الشيخ، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وهذه قاعدة خذها عندك في الاعتقاد وفي العبادات. من أتى لك ببدعة من البدع فقل له: قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الآية نزلت في حجة الوداع، نزلت في حجة الوداع. فكل من أراد أن يبتدع في ديننا في العقيدة أو في العبادة فقل له: الدين كمل، لا نحتاج إلى شيء خارج يكمل أو يتم لنا ديننا، فالدين كمل بفضل الله جل وعلا في الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الصحاوي فيما يأتي من كلامه من قوله: لندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله. يعني الذي يأتي أو يحب أن يأتي ربه بقلب سليم عليه أن يسلم لربه جل وعلا ويذعن لأمره وينقاد لأمره جل وعلا، ولا يبتدع شيئا من عنده، ولا يرد شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.